بسم الله الرحمن الرحيم. الزهري 125. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته يوم الدين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحن مع الحديث 16 من أحاديث باب الوضوء، والحديث ومع الحديث 43 من أحاديث بلوغ المرام. محمد نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، هنا الحديث في صفة حد النبي صلى الله عليه وسلم، ما علاقته بالوضوء؟ أنه أراد ابن حجر أن يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بدأ، يعني نبدأ بما بدأ الله به، فيبتدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم القدمين، ويبتدأ بالأيمن فالأيسر. هذا المراد، وهذا من فقه ابن حجر، لكن سأنبه على خطأ وقع في هذا الحديث، خطأ حديثي. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صفة حد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وطيب ثراه، له كتيب كتاب صغير بعنوان حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما رواها جابر وشيء من فقهها. حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أصل في الحج، ويعتبر أطول حديث ذكر فيه حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفصلة. قال صلى الله عليه وعلى وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. يقول أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. الكلام في اللغة ينقسم إلى قسمين، إلى إنشاء وخبر. إلى إنشاء وخبر. الإنشاء الأمر والنهي والتمني والرجاء والدعاء والاستفهام. أما الخبر فهو يعرفون الخبر بأنه ما احتمل الصدق والكذب لذاته، أي لذات الخبر وليس لذات المخبر. ويقسمونه إلى 3 أقسام: خبر صدق كله، وهو كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخبر كذب كله، وكلام إبليس وكلام الدجاجلة، وخبر يحتمل الصدق والكذب، وخبر كل وهو ما عدا ذلك. فهو هنا بلفظ الأمر، إذن هذا إنشاء. بلفظ الخبر يعني يقول أبدأوا أو نبدأوا. قصة جابر يعني الحج، حجها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مرة، وهي حجة الوداع، لأنه ودع الدنيا عليه الصلاة والسلام بعدها بأبي هو وأمي، بل بالدنيا كلها. فهل قال ابدأوا أو قال نبدأ أو أبدأ؟ ما هي مرة واحدة، والاختلاف هنا فرق بين الأمر أنه للوجوب، وبين نبدأ أو أبدأ أنها للاستحباب. فلفظ ابدأوا لفظ شاذ، أخرجه أحمد والنسائي والدارقطني والبيهقي والطبري في تفسيره وابن حزم في المحلى. ظاهر إسناده الصحة، لكن قال ابن دقيق العيد مخرج الحديث عندهم واحد، حديث مرة واحد ومخرجه واحد، لكن وقد اجتمع مالك وسفيان ويحيى بن سعيد القطان على رواية نبدأ رواية الخبر. إذن الصحيح في الحديث أنه بلفظ نبدأ أو أبدأ وليس بلفظ ابدأوا. فرواية ابدأوا شاذة أي ضعيفة، لأن الشاذ من الضعف. إذن لا دلالة فيما أرادوه من الأمر بالابتداء بما بدأ الله به. وعن جابر، هو أبو عبد الله، جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي من مشاهير الصحابة رضي الله عنهم، جابر بن عبد الله من مشاهير الصحابة رضي الله عنهم، ذكر البخاري أنه شهد بدرا وكان ينقل الماء يومئذ، ثم شهد بعدها مع النبي صلى الله عليه وسلم 18 غزوة. ذكر ذلك الحاكم أبو أحمد شيخ الحاكم أبي عبد الله النيسابوري، وشهد صفين مع علي رضي الله عنه أم عليه السلام، الصنعاني يقول عليه السلام، هذا لوثة شيعية كما نكرر، وكان من المكثرين الحفاظ، وكف بصره في آخر عمره، وتوفي 74 من الهجرة بالمدينة، وعمره 94 سنة، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة. إذن آخر من مات بالمدينة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من؟ جابر بن عبد الله. 7 من الصحب فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر، ها؟ أبو هريرة جابر، أبو هريرة سعد، جابر أنس صديقة، كذا ابن عباس وابن عمر. أعيدها، 7 من الصحب فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر، بل خير الخلق عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس، كذا ابن عمر. أبو هريرة معروف، جابر، سعد، من سعد؟ لا، من سعد؟ سعد بن من؟ ما أنا ما سمعتكم. لا لحظة، أنا أريد بس قلتم سعد بن عبد الله، من سعد بن عبد الله؟ هل تعلم أن صحابين اسمه سعد بن عبد الله؟ لا، وهمت تقول، وهمت. نعم، سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري، جابر بن عبد الله صديقة، خديجة مع عائشة. ولماذا لا تكون خديجة؟ لأنها ماتت قبل الرواية رضي الله عنه وأرضاه، صديقة. طيب، أنس بن مالك، أبو هريرة، سعد، جابر، أنس. أنس بن مالك صديقة، عائشة، ابن عباس عبد الله، ابن عمر عبد الله، سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث. هؤلاء المكثرون من الصحابة، أكثر الصحابة رواية السبعة هؤلاء. سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر، أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر. فجابر رضي الله عنه كان من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب أنه طال عمره وكان بالمدينة، فمن حج وزار أقول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم زار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. ما سمعت السؤال؟ لا. نعم أنت سمعت من حولك يقول المسجد، وهذا خطأ. أنت سمعت السؤال أم لا؟ ما هو السؤال؟ من هو الذي زار المسجد أم القبر؟ من يذهب إلى المدينة، أن جابرا طال عمره وكان بالمدينة، فمن ذهب إلى زيارة المسجد أم القبر؟ انتظر. إلى المسجد. ولماذا لا يكون للقبر؟ هذه من أعظم المسائل التي اضطهد بسببها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وشنع عليه من شنع، حتى أن عالما كبيرا جدا من أكابر علماء الأمة أخطأ خطأ دسيما في كتابه العظيم، يقول: ومن المسائل المستفشعة عن ابن تيمية أنه حرم زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، إمام كبير يعني في علم الحديث لا يساوى أحد في المتأخرين، من بعد ابن تيمية لا يساوى أحد بعد الذهبي، ومع ذلك يعتقد أن هذه من أعظم المسائل المستبشعة، مع أنها من أعظم المسائل التي وفق لها ابن تيمية وفوق كل ذي علم عليم. انظر يعني الفرق ما بين قصد المسجد بالزيارة، أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، أما قصد القبر فلا يجوز، إنما يقصد المسجد، وأنت في داخل المسجد تمر على قبر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فتعتعظ وتعتبر وتسلم على الرسول عليه السلام، وتدعو له عليه الصلاة والسلام، فتكون زيارة قبور وليس شدا للرحل إلى القبور. فرق عظيم وعظيم جدا، لم يدرك هذا العلم أعلم أهل عصره، ما عرف هذا الفرق وزل هذه الزلة العجيبة بسبب التلمذة. ولذا قالوا إن من رحمة الله بالناشئ أو بالمبتدئ أن ينعم الله عليه بعالم من أهل السنة ليأخذ بيده. هذا من رحمة الله بك إذا ابتدأت في طلب العلم، أن يرزقك الله بعالم من علماء أهل السنة ليأخذ بيدك وليوفر عليك حياتك، وإلا زل من زل وأخطأ من أخطأ بسبب التتلمذ على من انحرف عن الصراط المستقيم ووقع في بدعة التصوف أو في بدعة الأشعرة أو في البدعتين معا كمن يجمعهما في زماننا. نعم. ثم يستدلون بمثل هذا الكلام لتبديع ابن تيمية أو لتضليله أو العياذ بالله لتكفيره، وما فهموا الفرق بين الأمرين. فرق بين أن تشد الرحل، يعني تأخذ مواصلة وزادا وطعاما معك لتزور قبر فلان، ما يجوز هذا ولو كان القبر قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما نحن نزور نشد الرحل للمسجد لأنه المأمور به، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من بعدي. فلا تشد الرحال للقبر، إنما تشد قصدا إلى المسجد. طيب، وأنت في داخل المسجد ستزور رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وتسلم على وتسلم عليه وتدعو له عليه الصلاة والسلام وتثني عليه. فهذا الفرق العظيم أدركه شيخ الإسلام ابن تيمية، وأصبح من دقائق مسائل العقيدة التي وفق لها بينما يأتي العالم المفرد من بعده الذي كان أعلم أهل عصره وأعلم أهل الحديث بعد الذهبي، ليزل في أعظم كتبه هذه الزلة العظيمة التي قال فيها: ومن المسائل المستبشعة عن ابن تيمية أنه حرم زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية لم يحرم زيارة القبر، إنما حرم شد الرحل إلى القبر. وفرق بين تحريم زيارة القبر وبين تحريم شد الرحل إلى القبر. لكن إذا أنت هناك فستزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، تسلم عليهم وتدعو لهم وتثني عليهم وتترحم. في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى حديث جليل شريف في صفة الحج، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الحج. قال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر أي بلفظ أبدأوا، ولفظ الحديث قال ثم خرج أي النبي صلى الله عليه وسلم من الباب أي من باب الحرم أي المسجد بعد طواف العمرة إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله. أبدأوا بما بدأ الله به بلفظ الخبر فعلا مضارعا، أبدأوا بدأ يبدأ أبدأوا. وفي رواية نبدأ، يعني هذا وهذا، أبدأ أو نبدأ، فبدأ بالصفا لبداية الله به في الآية. فكذلك أنت تبتدئ في الوضوء بما بدأ الله به، بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم القدمين. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ باليمنى فنبتدئ باليمنى. حديث عائشة كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأن كله. وذكر المصنف هذه القطعة من حديث جابر هنا لأنه أفاد أن ما بدأ الله به ذكرا نبتدئ به فعلا. قلنا إن رواية الأمر رواية ضعيفة، رواية ضعيفة شاذة. الصحيح أنها بلفظ الخبر وليس بلفظ الأمر، يعني رواية ابدأوا خطأ وشاذة وضعيفة. الصحيح نبدأ أو أبدأ. فإن كلامه كلام حكيم لا يبدأ ذكرا إلا بما يستحق البداية به فعلا، فإنه مقتضى البلاغة. ولذا قال سيبويه: إنهم أي العرب يقدمون ما هم بشأنه أهم وهم به أعنى. هذا في الغالب، أنهم يقدمون ما ينبغي أن يقدم وما بشأنه أهم وهم أكثر به اعتناء. فإن اللفظ عام والعام لا يقصر على سببه. الرسول عليه السلام سبب أنه قال نبدأ بما بدأ الله به أنه قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ بالصفا ثم ثنى بالمروة. لكن العام لا يقصر على سبب. ما هو العام؟ تعرف العام؟ ارفع صوتك. بحسب وضع واحد دفعة بلا قيد. اللفظ المستغرق لجميع ما وضع له دفعة بلا قيد. اللفظ المستغرق لجميع ما وضع له دفعة بلا قيد. مثل يا أيها الناس، كلمة الناس هذا عام، كل الناس يدخلوه. كل نفس ذائقة الموت، إذن كل نفس ستذوق الموت. تدمر كل شيء بأمر ربها، أي كل شيء يقبل التدمير فإنها قد دمرته. العام لا يقصر على سببه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال نبدأ بما بدأ الله به، هذا في الحج وفي الطواف. الحديث الشاذ ومخالفة الثقة، نقول مخالفة المقبول او الراوي الموثق لمن هو اوثق منه، اذا قد يكون الحديث صحيح ليس بصحيح. من قال ان الشاذ صحيح؟ الشاذ من اقسام الضعيف بالاتفاق. ثم هذه حادثة مرة واحدة، فلا يمكن ان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا ومرة يقول نبدأ. هي مرة سعى الصفا والمروة وقال نبدأ بما بدأ الله به، أعني بما بدأ الله به، لأن كلمة ما أبدأ بالذي، ما موصولة، والموصولات من ألفاظ العموم. وآية الوضوء وهي قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين داخلة تحت الأمر بقوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به. قلنا إن هذا اللفظ لم يقله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، إنما الذي ذكره نبدأ بما بدأ الله به. فيجب البداية بغسل الوجه. يعني نحن نقول إن الدلالة هنا لا تدل على، يعني يستدل من نصوص اخرى، اما هذا اللفظ فلفظ شاذ ضعيف لا يستحتج به، فلا دليل فيه على وجوب البداية بغسل الوجه. فيجب البداية بغسل الوجه ثم ما بعد على الترتيب، وان كانت الآية لم تفد تقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين، وتقدم القول فيه قريبا، قدم في ان الرسول صلى الله عليه وسلم قدم وقال ان هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به، مثل هذا يدل على وجوب التيمم. وذهب الحنفية واخرون الى ان الترتيب بين اعضاء الوضوء غير واجب، يعني تبدأ بالرأس وبعدين بالرجلين وبعدين بالوجه وبعد باليدين وبعد بالمضمضة والاستنشاق، هكذا ذهب الحنفية وغيرهم. واستدل لهم بحديث ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ويديه ورجليه ثم مسح رأسه بفضل وضوئه، واجيب بانه لا يعرف له طريق صحيحة حتى يتم به الاستدلال. استدلوا هذا من شؤم الاحاديث الضعيفة، سبب الاحاديث الضعيفة وجد في الفقه اقوال باطلة. مثل ماذا؟ مثل قاعدة قعدها الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى، وما اكثر الاقوال الباطلة في مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى. وان كنا نعذره عليه رحمة الله ونعذر اصحابه في الخطأ، لكن لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الاخر يعلم بطلان قول ابي حنيفة وينادي به ويصرح به على رؤوس الاشهاد. من هذا عند الاحناف قاعدة تقول الزيادة على النص نسخ، الزيادة على النص نسخ، والمتواتر لا ينسخ بالاحاد. فردوا احاديث كثيرة بسبب انها احاد، من ذلك حديث ابي بكرة الثقفي رضي الله عنه في البخاري لن يفلح قوم ولوا امورهم امرأة. فذهب الاحناف الى جواز تولي المرأة القضاء والامامة وما اشبه هذا، هذا قول باطل. فمن جاء في عصرنا ويعلم بطلان هذا القول ثم يدندن حوله بحجة ان الاحناف قالوا به، فهذا مبطل مبتدع محرف لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعذر الأئمة، نحن نعذر الأئمة في خطائهم، لكن لا يجوز أن نتابعهم على الخطأ. لا، هو عنده قاعدة ان الزيادة على النص نسخ، والمتواتر لا ينسخ بالاحاد. فهذا الحديث احاد، القرآن لم يرد في القرآن. لا، اذا خالفت القرآن ان الفاظ العموم تحمل على الرجال والنساء، الفاظ العموم تحمل على الرجال والنساء. نعم. ايش؟ اي استدلال؟ هو انكر الهدهد هذا، ثم هذا من شريعة الكفرة وليس من شريعة المؤمنين. ما قد يكون الجزء الاول الزيادة على النص نسخ، لو عندنا نص في القرآن وجاءت السنة بامر زائد، ان كانت متواترة يأخذ ذا الاحناف، وان لم تكن متواترة يردونها. الزيادة على النص نسخ. ثم القاعدة الثانية عند الاحناف، المتواتر لا ينسخ بالاحاد، يجب التنبؤ. ولذلك نحن نقول يا اخوان، التضلع في علم اصول الفقه ومعرفة القواعد الفقهية عند المذاهب يريحك كثيرا. يعني الامام ابو حنيفة عليه رحمة الله امام، لماذا اخطأ بقواعد فهو معذور، لكن من علم بطلان القاعدة كيف يعذر؟ يعني مثلا الحمد لله نحن بعيد عن رمضان، في رمضان يختلف الناس اختلافا عظيما، مع ان الاصل والاتفاق حول زكاة الفطر. جمهور العلماء قالوا انها صاع من الطعام، صاع من تمر، صاع من بر، صاع من اقط، صاع من شعير، صاع من زبيب. ابو حنيفة خالف فيها وترك هذا، واستدل الحديث اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، اغنوهم، مع انه حديث ضعيف جدا لانه من طريق الواقدي وهو متروك. طيب، استدل به ابو حنيفة رحمه الله تعالى. تترك انت الكتاب والسنة والمذاهب الثلاثة وانت شافعي ودرست الشافعي المذهب الشافعي وتفتي بالمذهب الشافعي، وما وجدت لما جاءت شهوتك وهواك تابعا لفتوى ابي حنيفة تأخذ بفتوى ابي حنيفة، هذا يسمى في الفقه بالتلفيق، في اصول الفقه يسمى بالتلفيق. هناك كتاب عمدة التحقيق في التحقيق، عمدة التحقيق في ما اذكر في ايش كده، والتلفيق، كتاب جيد للشيخ سعيد الباني اظن، رجل محقق، كتاب مطبوع قديما، انه يلفق. ومن اجتمعت الرخص، ومن اجتمعت فيه الرخص، اسماعيل بن اسحاق القاضي لما دخل على المعتضد فوجد كتابا اجتمعت فيه الحيل والرخص، قال من كتب هذا فهو زنديق. قال وكيف؟ قال من اباح الغناء لم يبح كذا، ومن اباح كذا لم يبح كذا، فمن من اخذ هذه الرخص كلها فقد اراد ان يهدم الدين. الرخص هنا ليس معنى الرخص الشرعية، انما معنى اخطاء المذاهب. لما يأخذ انسان كل اخطاء المذاهب، يعني مثلا ابن حزم على مذهبه الفاسد في الغناء اخذ مذهب الغناء من ابن حزم، مثلا مذهب ابي حنيفة في عدم خروج الزكاة من الحوض اخذ مذهب الشافعية مثلا في كذا اخذ، ومن كل مذهب يأخذ ما يريد. هذا يريد هدم الدين، لان المذاهب، العلماء كما أدندن دائما أقول، العلماء في شريعتنا مبلغون فقط ليسوا مشرعين، العلماء مبلغون فقط ليسوا مشرعين. فهنا الأحناف أخذوا أن الترتيب بين أعضاء الوضوء غير واجب، استدلوا بحديث ضعيف هل نتابعهم على هذا؟ لا، ما يجوز أن نتابعهم على الخطأ. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. فالحديث الذي ورد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ولم يرتب بين أعضاء الوضوء، هذا حديث لا يعرف له أي طريق صحيحة، فلا يجوز الاستدلال به. يبقى أن المتوضئ يتوضأ على الترتيب والتوالي، يتوضأ على الترتيب والتوالي، يعني لا يفصل بين الأعضاء فصلا كبيرا، ولا يعني مثلا إنسان يتكلم، لا، يترك الكلام حتى ينهي وضوء، ويبتدئ بغسل الكفين ثم المضمضة والاستنشاق ثم الوجه ثم الأيمن، في اليد اليمنى فاليسرى، فالرأس مع الأذنين، فالقدم اليمنى فالقدم اليسرى. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: ثم لا يخفى أنه كان الأولى تقديم حديث جابر هذا على حديث المغيرة، وجعله متصلا بحديث أبي هريرة لتقاربهما في الدلال. حديث المغيرة في المسح على الخفين، المسح على الرأس وجزء من الإمام. شاهد ان نقول نلخص ان رواية ابدأوا لفظ شاذ ضعيف، انما الصحيح نبدأ بما بدأ الله به، وذكره ابن حجر رحمة الله تعالى عليه هنا ليفيد وجوب البداءة بالوجه فاليدين فالرأس فالقدمين، ولكن هذا يستفاد من أدلة أخرى. وعنه رضي الله عنه، عن من؟ عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. يدير الماء على المرفق من أجل أن يتأكد، لأن إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وتكلمنا من قبل إلى المرافق حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أن نترك جزءا من الليل لنبتدئ الصيام. طيب، وهكذا. فهنا نفس المسألة، إلى الراجح أن المرفق يدخل من لفظ القرآن، أنه يدخل من لفظ القرآن وأنه لا يخرج. اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى هنا، أنت إذا لم تأخذ جزءا من المرفق يخشى أن تترك المرفق فلا تكون قد امتثلت أمر القرآن، فهنا وجب أخذ جزء من المرفق أو أخذ المرفق ليتحقق إلى المرفقين، مثل حتى يتبين لكم الخيط الأسود الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم. فهنا نترك جزءا من الليل ليتحقق لنا صيام النهار. يعني هذا الحديث مع ضعفي كما سمعتم، وسيبين ان شاء الله مع ضعفي، الا انه يحتاط في امر المرفق ويحتاط في امر الكعبين. وعن جابر رضي الله عنه، اي عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه. اخرجه الدارقطني، هو الحافظ الامام الكبير العديم النظير في حفظه. الحافظ الذهبي في ترجمة كثير اعلى منه بلاء يقول: ويطول تعجبك واستغرابك اذا اطلعت على كتاب العلل له، فان كان قد املاه من حفظي فهو احفظ اولاد ادم. ان كان املاه من حفظه فأحفظ أولاد آدم، وإن كان أملاه كتابة فهذا يدل على إمامته وحفظه. ما هو ماذا؟ رجل ذكر يعني عشرات أو مئات من الأحاديث، طيب أكثر من 2000 حديثا، سؤالات سؤالات سؤالات، يعني يذكر الحديث ويذكر طرقه ومن أخرج ورواه فلان وفلان وفلان عن فلان وخالفهم فلان وفلان وفلان ورواه عن فلان الأول فلان وفلان وفلان وخالفهم فلان وفلان، قد يذكر 40 طريقا وخمسين طريقا في الحديث الواحد. فإن كان أن هذا من حفظه فهذا يدل على أنه أحفظ أولاد آدم شيء مهول. وإن كان كتبه أم لا فهو يدل أيضا على إمامته وفضله. كتاب للأسف يحتاج أن يشرح في مصر، يحتاج لطلبة علم حديث يشرح لهم هذا الكتاب على السبورة. نسأل الله أن يأتي اليوم الذي يشرح فيه علل الدارقطني على السبورات. لكن أين من يشرحه؟ نسأل الله الستر والصون. أين من يشرح له؟ نسأل الله أن يسترنا وإياكم من ستر الجميع. هذا أخطر علوم الحديث، علم العلل، أن يسرد فعلا شيء، يعني فعلا شيء يثير العجب. كيف ألف هذا الكتاب عليه رحمة الله؟ نرجو إن شاء الله أن يأتي اليوم، نرجو من الله فعلا، يعني كنا هذا لو شرح علل الدارقطني في مسجد ففعلا يعني هذا خير عظيم وعظيم جدا. لكن ما أظن أن يصبر على شرحه 10 أفراد. ما ماذا سيستفيد؟ أحسن، لا لو قل يصفون على 2 3 ما ماذا سيستفيد؟ عجلت تقول لي فلان وفلان 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 وعن فلان وعن فلان، أنا بيت ماشي. أصبحنا في زمن العلم السريع. الله المستعان، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وما ذلك على الله العزيز. قال الذهبي في حقه، ماذا عندكم؟ هل أحال؟ أنا عندي ما توجد إحالة للأسف. فرض يحال هذا الكلام على تذكرة الحفاظ، هذا ذكر في تذكرة الحفاظ وليس في السيئ. هو حافظ الزمان أبو الحسن علي بن عمر ابن أحمد البغدادي الحافظ الشهير صاحب السنن، مولده 300 سمع من عوالم وبرع في هذا الشأن. قال الحاكم، حاكم أبو عبد الله، صار الدارقطني أوحد عصره، تلميذ الحاكم، الحاكم تلميذ في الحفظ والفهم والورع، وإماما في القراءة والنحو، وله مصنفات يطول ذكرها، وأشهد أنه لم يخلق على أديم الأرض مثله رحمة الله تعالى عليه. وقال الخطيب، خطيب البغدادي، كان فريض عصره وإمام وقته في تاريخ بغداد هذا الكلام، وانتهى إليه علم الأثر والمعرفة بالعلل وأسماء الرجال مع الصدق والثقة وصحة الاعتقاد. والله لو فهمنا كتابه فقط لا نصبح علماء، لو نفهم كتاب الدارقطني نصبح علماء في علم الحديث. ما أقول نحفظه، لو مجرد ندرسه نفهمه. وقد أطال إمة الحديث الثناء على هذا الرجل، وكانت وفاته في 8 ذي القعدة 85 و300 بإسناد ضعيف، وأخرجه البرهقي أيضا السنن الكبرى بإسناد الدارقطني وفي إسنادين معا القاسم بن محمد ابن عقيل وهو متروك، وضعفه أحمد وابن معين وغيرهما، وعده ابن حبان في الثقات. وهذا خطأ من ابن حبان بعد تضعيف هؤلاء الكبار، كيف يوثق ابن حبان؟ لكن الجارح أولى وإن كثر المعدل، وهنا الجارح أكثر. وصرح بضعف الحديث جماعة من الحفاظ كالمنذري وابن الصلاح والنووي وغيرهم. قال المصنف: ويغني عنه حديث أبي هريرة عند مسلم أنه توضأ حتى أشرع في العضد، يعني بدأ في العضد. وقلنا أن لفظ الآية أيضا يدل عليه. وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ الحديث. قلت، أي الصنعاني، ولو أتى به هنا لكان أولى، كان الأفضل لابن حجر أن يذكر الحديث الصحيح وأن يترك الحديث الضعيف. نعم، كنت سأتكلم في هذه الآن. لماذا اخرجه الدرقطني اصلا؟ لانهم يقولون من اسند فقد احال، وهو ذكر الاسناد وذكر ولم يشترط الصحة، فعلى اساس لعل احدا يجد اسنادا اخر يتقوى بهذا الحديث. هذا امر. الامر الثاني ان ابن حجر رحمة الله تعالى عليه ذكره ونص على تضعيفه، وهذا يدلنا على ان العالم مهما بلغ من العلم انه قد يجانبه التوفيق في بعض الامور. يعني هو لو ذكر حديث ابي هريرة انه توضع حتى اشرع في العضد لكان اولى وافضل، لكن جاءنا بهذا الحديث مع ان اسناده ضعيف وقد نبه هو على ضعفه. اسأل الله ان يحبكم كما احببتمونا، ان ينفع الله بنبضكم الاسلام والمسلمين. مسح جزء من الرأس من دلالة الاية صحوا برؤوسكم، هل الباء للتبعيض ام للالصاق؟ اختلف في هذا. وان مسح، وايضا حديث المغيرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم مسح بجزء بناصيته وبالعمامة. طيب الحديث الثامن عشر على ترقيم وسابع عشر على ترقيم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه. لا وضوء، نعم، ايش مثلا عندي؟ لا لمن لا يذكر، والا انا احفظ لمن لم يذكر. ماذا عندكم؟ كل لمن لم. ولماذا هذا جعلها لمن لا؟ عندك نسخة؟ نكتب نسخة او في معظم النسخ لمن لم. انا احفظها لم. والله النسخة الجيدة لسنن ابي داود التي الدعاس ومن معه هذه نسخة جيدة، نسخة جيدة، لكن انا اقول جيدة بحسب المطبوعات يعني. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. اخرجه احمد وابو داود وابن ماجه باسناد ضعيف، وللترمذي عن سعيد بن زيد وابي سعيد النحوة، وقال احمد لا يثبت فيه شيء. وقال احمد لا يثبت فيه شيء. ابو بكر بن ابي شيبة، يعني الامام احمد قال لا يثبت فيه شيء، وابو بكر بن ابي شيبة رحمه الله تعالى وهو مشاور لاحمد يقول ثبت لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، معنى انه لم يثبت افرادا، يعني كل حديث ضعيف، لكن بالمجموع يصير حسنا او صحيحا لغيره. ايه الامام ابن ابي شيبة، نعم، صاحب المصنف، نعم، قال ثبت لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال. طيب لا وضوء، اكرمك الله، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ان قلنا بنفي الصحة، لا وضوء بنفي الصحة، فمعنى ان من نسي يبطل وضوءه. لا وضوء ان قلنا بنفي الصحة معناه انه من لم يسمي يبطل وضوءه، وان قلنا انها لنفي الكمال فهنا من نسي ينقص وضوءه ولا يبطل. ما ذكر اسم الله عليه بأنه يبتدئ ببسم الله وينتهي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لا يذكر. أيضا عندي لا يذكر شرح لم أيضا أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف. هذا قطعة من الحديث الذي أخرجه المذكورون. طيب والإمام أحمد قال لا يثبت عندنا، لا يثبت فيه شيء، لا يثبت فيه شيء. فنحن قلنا في امسحوا برؤوسكم ان البعض قال للطبيب والبعض قال صحيح الصحيح المال الالصاق، لكن هذا قول لغة وفهم تبع اللغة، فلا نستطيع ان نقول ببطلان الوضوء لمن مسح جزءا من الرأس. طيب الامام احمد اخرج الحديث ويقول لا يثبت فيه شيء، دليل على انه كان يخرج في كتابه ما فيه ضعف يسير عنده لعله ان يثبت من وجه اخر، وليس كما يقول البعض انه ان احاديث المسند كلها صحيحة عند احمد. لا، يعني هو اخرج الحديث ومع ذلك يقول لا يثبت في شيء، اي في هذا الباب، فمعناه ان افراد الحديث ضعيفة، وانه قد يخرج في كتابه ما فيه ضعف يسير عنده هو، فلا يقال ان كل احاديث المسند صحيحة عند احمد. فهذا قطعة من الحديث الذي اخرجه المذكورون، فانهم اخرجوه بلفظ لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه. ايضا في نسخة لم هكذا. طيب والحديث مروي من طريق يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ويعقوب بن سلمة الليثي قال البخاري لا يعرف له سماع من أبيه ولا لأبيه من أبي هريرة، وله طريق أخرى عند الدارقطني والبيهقي ولكنها ضعيفة أيضا، وعند الطبراني من حديث أبي هريرة بلفظ الأمر إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله فإن حفظتك لا تزال تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء. لا، طريق أخرى لأنها تؤنث وتذكر، كلمة طريق تؤنث وتذكر، ولكن سنده واهن. وللترمذي لم يقل والترمذي، يعني ما قال والترمذي انما قال وللترمذي، يعني ان الترمذي اخرج حديث سعيد بن زيد، اخرج حديث سعيد بن زيد، والترمذي عن سعيد بن زيد، وسعيد بن زيد هو ابن عمرو بن نفيل زوج اخت من عمر بن الخطاب، وابوه زيد بن عمرو بن نفيل الذي كان يعلن الابراهيمية والحنيفية في الجاهلية ويقول والله يا معشر قريش ما احد منكم على ملة ابراهيم الا انا عليه رحمة الله، احد العشرة المشهود لهم بالجنة سعيد بن زيد، صحابي جليل القدر لانه لم يروه في السنن بل رواه في العلل، فغير المصنف في العبارة لهذه الاشارة. لا، هو عنده ايضا في السنن، ولأنه لم يروه عن أبي هريرة. لا، هو ليس لأنه ليس في السنن، بل هو في السنن، ولكن لأنه أراد أن يقول وأخرج الترمذي أيضا من حديث سعيد ابن زيد وأبي سعيد نحوه. وقال أحمد لا يثبت في شيء، وأخرج حديث سعيد ابن زيد البزار وأحمد وابن ماجه والدارقطني وغيرهم. قال الترمذي إنه قال إنه قال محمد. من محمد الذي يسأله الترمذي؟ محمد بن إسماعيل البخاري. إذا وجدت وسألت محمدا قال محمد، فالمراد به الإمام البخاري. تفضل الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
قال الترمذي رحمه الله تعالى إنه قال محمد يعني البخاري إنه أحسن شيء في هذا الباب. عندكم إنه قال محمد ولا قال محمد من غير كلمة إنه؟ لا، الأول قال الترمذي إنه قال محمد، العبارة ركيكة. ما يوجد كلمة إنه قال محمد هذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنه أحسن شيء في هذا الباب لكنه ضعيف، لأن في رواته مجهولين. ورواية أبي سعيد الخدري التي أخرجها الترمذي وغيره من رواية كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن ابن أبي سعيد، هكذا، عن أبي سعيد وليس ابن أبي سعيد، ولكنه قدح في كثير بن زيد وفي ربيح أيضا. لا، ابن عبد الرحمن. عن ربيح، عن عبد الرحمن، عن ابي سعيد. يعني هذه عن، وهو ربيح بن عبد الرحمن، ربيح العنزي اظن، ربيح بن عبد الرحمن العنزي. نعم. اذا يراجع هذا الحديث في الترمذي ونرتاح في العلل الكبير. ولكنه قدح في كثير بن زيد وفي ربيح ايضا. ونحن المشكلة أننا نعتمد على المحققين، والمحققون لم يحلوا لنا المشاكل، غفر الله لنا وله. لما تكون النسخة يعني غالية وطباعة وكذا وكذا، ثم يعني ما نحن ما نراجع، لأنهم نعتمد على أنهم حسموا لنا هذه القضايا. ولو المفروض أن يراجع المخطوطة على أصول، أنت هذا قول الترمذي، أرجع لقول الترمذي في الكتاب وأصحح المخطوط معه، أقول في المخطوط كذا وفي كلام كتاب الترمذي كذا، ثم أرجح. يعني مثلا الآن رواية كثير بن زيد عن ربيح ابن عبد الرحمن عن أبي سعيد، هل هو ربيح ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن أم ربيح عن عبد الرحمن فقط؟ طب من الذي يرجح هذا؟ المحققون. وقد روي الحديث في التسمية من حديث عائشة رضي الله عنها وسهل بن سعد رضي الله عنهما وأبي سبرة عندي وأبي وأم وابن أبي ولا ابن سبرة؟ طيب لا إيه؟ وعلي وأنس. نعم ايوه. لا هم هو الاشكال، هل هو ابن صبرة ولا ابو صبرة؟ انا عندي وابي صبرة. حديث ابي صبرة ام حديث ابن صبرة؟ طيب في نسخة وابن، في نسخة وابن، نسخة من؟ نسخة عادية هذا. لا انا خلونا مع النسختين هؤلاء، لأني سأقول كلمة في النهاية. وأم سبرة وعلي وأنس وفي الجميع ما قال، إلا أن هذه روايات يقوي بعضها بعضا فلا تخلو عن قوة، ولذا قال ابن أبي شيبة ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. كشف المخبوء بثبوت التسمية على الوضوء، جزء مطبوع ذكر جزاه الله خيرا هذه روايات وخرجها بقدر استطاعته وبقدر الكتب المطبوعة في وقته. كشف المخبوء بثبوت التسمية على الوضوء، جزء حديثي لأحد إخواننا في الله الشيخ الحويني حفظه الله. كشف المخبوء بثبوت التسمية على الوضوء. وإذا عرفت هذا فالحديث قد دل على مشروعية التسمية في الوضوء، وظاهر قوله لا وضوء أنه لا يصح ولا يوجد من دونها، إذ الأصل في النفي الحقيقة. وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهبت الهادوية إلى أنها فرض على الذاكر، وقال أحمد بن حنبل به، والظاهرية بل وعلى الناس. إذن قولة أحمد لا يثبت فيه شيء ثم يقول بوجوبه دليل على أنه لا يثبت شيء بمفرده، لكن بمجموع الطرق يقبل. والظاهرية قال وأيضا وعلى الناس أنها فرض، وعلى أحد قول وفي أحد قولي الهادي أنها سنة. وإليه ذهبت الحنفية والشافعية لحديث أبي هريرة، من ذكر الله في أول وضوئه طهر جسده كله، وإذا لم يذكر اسم الله لم يطهر منه إلا موضع الوضوء، أخرجه الدارقطني وغيره ضعيف. قال البيهقي في السنن بعد إخراجه، وهذا أيضا ضعيف، أبو بكر الداهري في شيء إيش؟ وقال أحمد بن حنبل، وقال أحمد بن حنبل به، ما عندكم به النسخة هذه ما يوجد فيها كلمة به؟ طيب وقال أحمد بن حنبل والظاهرية بل وعلى الناس، وفي هكذا، وفي أحد قولي الهادي أنها سنة. إيه؟ هي بالكسر، عندكم بالكسر؟ وفي احد قولي الهادي انها سنة. نعم، لان بعد جملة القول يجب كسر همزة ان. واليه ذهبت الحنفية والشافعية لحديث ابي هريرة، من ذكر الله في أول وضوئه طهر جسده كله، وإذا لم يذكر اسم الله لم يطهر منه إلا موضع الوضوء. أخرجه الدارقطني وغيره ضعيف. قال البيهقي في السنن بعد إخراجه عند سقط عندكم. قال البيهقي في السنن بعد إخراجه وهذا أيضا ضعيف. أبو بكر الداهري يريد أحد رواة غير ثقة عند أهل العلم بالحديث. عندكم هذا الكلام؟ شطر سقط خلاص ينقل هذا. وبه استدل من الفرق بين الذاكر والناس قائلا إن الأول في حق العامد وهذا في حق الناس. وحديث أبي هريرة هذا الأخير وإن كان ضعيفا فقد عضده في الدلالة على عدم الفرضية حديث توضأ كما أمرك الله وقد تقدم، وهو الدليل على تأويل النفي فيها حديث الباب بأن المراد لا وضوء كامل، على أنه قد روي هذا الحديث بلفظ لا وضوء كامل إلا أنه قال المصنف لم نره بهذا اللفظ. وأما القول بأن هذا مثبت ودال على الإجاب فيرجح، ففيه أنه لم يثبت ثبوتا يقضي بالإجاب بل طرقه كما عرف. وقد دل على السنية حديث كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه ببسم الله، حديث ضعيف جدا، فيه أحمد بن محمد بن أمران الملقب بن الجندي متروك. ما هذا الكلام؟ مش ليس في الكتاب. طيب
قال البيهقي في السنن بعد إخراجه هذا
ما لا لا ما خلاص هو انتهى منه.
لا احنا
يبقى نقل السطر هذا نقل. اي نعم. واما القول بان هذا مثبت ودال على الاجاب فيرجح، ففي انه لم يثبت ثبوتا يقضي بالاجاب بل طرقه كما عرفت. وقد دل على السنية حديث كل امر ذي بال لا يبتدا فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو اقطع، حديث ضعيف جدا، فيه ابو بكر احمد بن محمد بن عمران، هذا غير حديث كل امر ذي بال لا يبتدا فيه بحمد الله، هذا ضعيف. اما هذا ضعيف جدا، احمد بن محمد بن عمران معروف مني متروك. فيتعاضد هو وحديث الباب على مطلق الشرعية واقلها الندبية. خلاص بعد هذا التعب نقول ان حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه افرادا ضعيف، بمجموع الطرق يحسن او يصحح. الامام احمد مع انه قال لا يثبت فيه شيء الا انه اخذ به في مذهبه، فهذا دليل على انه لان الاخذ يعني او الاخذ بحكم الحديث فرع عن تصحيحه، يعني الاخذ بفحوى الدليل فرع عن تصحيحه، فهو افتى بدلالته مع انه قال لا يثبت فيه شيء بمعنى لا يثبت كل طريق وحده. بينما ابو بكر بن ابي شيبة قال ثبت لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بناء على مجموع الطرق. طيب حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه انتهينا انه بمجموع طرقه صالح للحجية. اختلف اهل العلم، منهم من رأى انه فرض على الذاكر، ومنهم من قال بل وعلى الناس ايضا. الهدوية ثم الزيود قالوا بالفرضية، احمد والظاهرية قالوا بل وعلى الناس، الشافعية والاحناف والهادي قالوا انه سنة مستحبة وليس بواجب. الراجح الوجوب الا على الناس، الوجوب الا على الناس، يجب التسمية على الوضوء. والوجوب هنا لا نقول بانه ركن فيبطل بالترك نسيانا وعمدا، انما نقول يجب ان تعمد تركه اثم، والا اذا نسي فالوضوء صحيح ويسمي في اي وقت. فهل يقول بسم الله ام يقول بسم الله اول واخره؟ يقول بسم الله. نعم فضل.
بسم الله
ما هو هو ذكر أي نعم ذكر ذكر بارك الله فيك ذكر الوضوء العملي ولم يذكر القول ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية وضوءه. هل قال عثمان رضي الله عنه في حديثه ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسول الله ما جعل من التوبين وجعل من المتطهرين؟ لم يقل. هل نضعف هذا الحديث الصحيح لأن عثمان لم يقله؟ عثمان في حديثه اهتم بنقل الفعل ولم ينقل ما قيل في الأول ولا في الآخر. طيب هذه واحدة. الثانية لعل عثمان رضي الله عنه لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم سمى جهرا ولا تشهد جهرا ونقل غيره هذا وهذا. نعم من توضأ نحو وضوء هذا من توضأ أي فعل لكن يبقى القول الأول والقول الآخر. لم يذكروها في نقل الفعل لكن ممن روى الوضوء من روى كأبي هريرة. أبو هريرة روى وضوءا أم لم يروي؟ وروى أيضا البسمل. لكن مجموع الطرق يرتقي فنأخذ بالعلم بعد العلم وهكذا. في النفس أنت تتوضأ في الحمام المكان الذي لا يذكر اسم الله عليه مكان قضاء الحاجة فقط. أما إذا خرج من قضائك للحاجة وفتحت مثلا إنسان الحوض في داخل الحمام طيب قضى حاجة ثم فتح الباب انتهى الأمر أراد أن يذكر الله فلا حرج. فإن كان يعني يخشى من شيء فليسمي في نفسه. يعني والله هي الباب مغلق على الجميع طيب هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.